بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الرجوع في الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ويجوز للموصي أن يرجع عن وصيته ما دام على قيد الحياة، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فيجوز له أن يتراجع أو أن يزيد أو أن ينقص أو أن يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة. نعم.
وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر.
إذا قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، يعني هذا من فروع المسألة التي قبله، أن له أن يرجع. فإذا قال: إن قدم فلان فله ما أوصيت به لفلان، فإن قدم الأخير قبل موت الموصي فالوصية له، لأنه رجع عن الأول قبل موته. وإن لم يقدم الأخير إلا بعد موت الموصي فإن الوصية للأول، لأنها استقرت بموته. والشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل إلا بعد الموت، فلا يصح. وحاصل المسألة أنه إذا علق الرجوع عن الوصية بشرط أو على شرط، إذا علق الرجوع عن الوصية على شرط، فإن تحقق هذا الشرط قبل الموت بطلت الوصية لأنه رجع عنها، وإن لم يتحقق هذا الشرط إلا بعد موت الموصي فإن الوصية ثبتت ولا يلتفت إلى هذا الشرط، لأن الوصية تلزم بالموت. نعم.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به.
نعم. إذا مات الميت وله تركة، فهذه التركة يتعلق بها حقوق، تعلق بها حقوق. الحق الأول الديون، سواء كانت لله كالحج، حجة الإسلام والعمرة والحج المنذور أو العمرة المنذورة، وكالزكاة والكفارات والنذور، فإنها تخرج الديون أولا من رأس التركة، ثم بعدها تخرج الوصية التي أوصى بها من رأس التركة بعد الدين، ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي، فيما بقي بعد الوصية وبعد الدين، لأن الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى تلك حدود الله من يتعدى حدود الله، ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أدل على أن الدين والوصية يقدمان على غيرهما، ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين، فلماذا يقدم الدين عليها في التنفيذ؟ يقدم الدين عليها لأنه حق واجب على الميت، خلاف الوصية فإنها تبرع، تبرع منه وليست حقا واجبا عليه، فيقدم الدين على الوصية إبراء لذمته. وهذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية في التنفيذ، وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر. والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع أنها متأخرة عنه في التنفيذ من باب الاهتمام بها لئلا يتساهل الناس بها، لأنها ليس لها من يقوم بالمطالبة، جانبها ضعيف وتثقل على الورثة، أما الدين فإن له من يطالب به وجانبه قوي، فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لأجل الاهتمام بها وأن لا يتساهل بها. نعم.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله،
الديون التي لله والديون التي للآدميين تخرج أولا. نعم.
من كل ماله بعد موته،
من كل ماله يعني من رأس التركة. نعم.
من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به،
وإن لم يوصي بالدين، إلا الدين ما يحتاج إلى وصية، دين ثابت فيخرج، وإن لم يوصي بإخراجه. نعم.
فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء،
أما إذا قال أدوا الديون التي علي من ثلثي، فإنها تؤدى من ثلثه، فإن بقي من ثلثه شيء فهو للموصى له، وإن لم يبق شيء فلا محل للوصية، فلا محل للوصية. وإن قصرت الوصية أو قصر الثلث، ضاق الثلث عن الديون، فإن الباقي من الديون يخرج من رأس التركة. نعم.
فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به،
نعم،
فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع،
أخذه الموصى له، صاحب التبرع يعني الموصى له. نعم.
أخذه صاحب التبرع وإلا سقط،
وإلا سقطت الوصية لأنها أصبحت لا محل لها. نعم.
باب الموصى له تصح.
نعم. الوصية لها أربعة أركان، الركن الأول الموصي وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه، الركن الثاني الموصى له، الموصى له، وهذا هو محل هذا الفصل. الركن الثالث الموصى به، الموصى به. الركن الرابع الموصى إليه وهو الوكيل. نعم، وكل هذه مبحوثة في كتاب الوصايا. نعم.
باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه.
تصح الوصية لمن يصح تملكه، أما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجن وما أشبه ذلك فهذا لا تصح الوصية له لأنه لا يصح تملكه. نعم.
ولعبده بمشاع كثلثه،
ويصح أن يوصي لعبده إن أوصى له بمعين لم تصح الوصية، إن أوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية، لأن العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه. أما إذا أوصى له بمشاع، مشاع في التركة غير معين، فإنها تصح ويكون من جملتها نفسه، فيكون أوصى له بشيء من نفسه من رقبته فيعتق منه بقدر الوصية، يعتق منه بقدر الوصية. نعم.
ولعبده بمشاع
كثلثه، بمشاع لا بمعين. نعم.
ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره،
يعتق منه بقدره. إذا قال أوصيت لعبدي بثلثه صحت الوصية، صحت الوصية. فإن كان الثلث قدر قيمة العبد فإن العبد يعتق، وإن كان الثلث أقل من قيمة العبد فإنه يعتق منه بقدره، بقدر الثلث نصفه ربعه، يكون بعضه حر وبعضه عبد. نعم.
ويعتق منه بقدره،
بقدر الثلث، ويكون مبعضا. نعم.
ويأخذ الفاضل،
وإن بقي من الثلث صار الثلث أكثر من قيمة العبد فإنه يعتق العبد ويأخذ الباقي لأنه أصبح حرا يصح تملكه. نعم.
وبمئة أو بمعين لا تصح له،
هذا محترز قوله بمشاع، إذا أوصى له بغير مشاع كمعين، فله مثلا السيارة الفلانية أو له الدار الفلانية فإن الوصية لا تصح لأنه لا يوصي بملكه لملكه. أو أوصى له بمئة أو بألف فإنها لا تصح الوصية. نعم. لأن هذا غير مشاع، هذا مبلغ معين. نعم.
وتصح بحمل، ولحمل
تصح الوصية بحمل تحقق وجوده عند الإيصاء، كأن يقول أوصيت بحمل هذه الدابة، بحمل هذه الدابة أو بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية لأنها وصية بموجود، أنها وصية بشيء موجود ينتفع به. نعم.
تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
اي نعم، يشترط بالوصية للحمل أن يكون متحقق الوجود قبل الوصية، أما المعدوم فلا يصح الإيصاء له، كان يقول أوصيت بما أوصيت بما تحمل به هذه الدابة. الوصية لا تصح لأن الحمل غير موجود عند الإيصاء. أو بما تحمل به هذه الشجرة ما تصح. وكذلك الوصية للحمل كأن يقول أوصيت بداري لحمل هذه المرأة، لحمل هذه المرأة، والحمل موجود حين التلفظ بالوصية تصح. أما إذا كان الحمل غير موجود كأن يقول أوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة، لمن تحمل به مستقبلا، الوصية غير صحيحة لأنها حين الإيصاء والموصى له غير موجود، لا تصح للمعدوم. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة.
إذا أوصى بمبلغ من المال يحج به عنه، حج به عنه أو يضحى به عنه، وهذا المبلغ كثير، كان أوصى بألف حج به عنه، والحج تكلف مثلا بمئة ريال، فالمال المصاب به أكثر من تكاليف الحج، فإنه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينفد المبلغ، وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينفد المبلغ. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه،
نعم،
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف،
نعم،
صرف من ثلثه مؤونة.
من لا حج، لاحظ قوله من لا حج عليه، لأن الذي عليه حج واجب هذا سبق في أنه مع الديون يقدم الحج الواجب، هذا ما يحتاج وصية، هذا يقدم مع الديون. لكن إذا كان ليس عليه حج لأنه حج حجة الإسلام وإنما يريد حج تطوع، فهذا تصح الوصية له. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف
بألف، والألف أكثر من تكاليف الحج، فماذا نعمل بالباقي؟ قال يحج عنه كل سنة، يصرف في الشيء الذي عينه حتى ينفد. نعم.
صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد،
حتى ينفد المبلغ. نعم.
ولا تصح لملك.
نعم. لا والآن الفصل هذا في الموصالة، الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الوصية وهو الموصى له. سبق لكم أنه يشترط في الموصى له أن يكون ممن يصح تملكه، الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له، وذلك كما لو أوصى لملك من الملائكة قال ثلثي لجبريل أو لميكائيل أو لملك الموت، لم تصح الوصية لأن الملائكة لا يتملكون الأموال. نعم. ولا يقال إن هذا يوصى يصرف أجره للملك، إن المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه للملك لجبريل مثلا، هذا ما جاء به الشرع، ما جاء أن الملائكة إنه يوصى لهم، وإنما الملائكة يصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام، أما أنه يوصى لهم فليسوا بحاجة إلى الثواب من الناس، أن يوصي لهم الناس بالثواب. نعم.
ولا تصح لملك وبهيمة.
ولا تصح الوصية لبهيمة، لو قال هذا المال، هذا المال أوصيت به لهذه البهائم، لهذه البهيمة المعينة، أوصيت به لهذه البهيمة المعينة، لهذه الشاة، لهذه البقرة، تعلف منه وتسقى منه. نقول هذا لا يصح، لأن البهيمة لا يصح تملكها، وإنما هي مملوكة، إنما هي مملوكة فلا يصح أن ينصى لها. لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهائم، يجعل فيه ماء بركة أو ما أشبه ذلك لسقي البهائم، يصح هذا، لأن هذا عمل بر. نعم.
ولا تصح لملك وبهيمة وميت،
ولا تصح الوصية لميت، تمليك من باب التمليك، أن يقول هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت على أنه تمليك له، لا يصح هذا. أما إذا قال ثوابه، ثوابه للميت، هذا المال يعمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه، أو هذا المال يعمل فيه مسقات للماء ويكون ثوابها للميت، هذا صحيح. الثواب يصح التبرع به، أما المال فلا يتبرع به لميت، لأن الميت لا يملك. نعم.
فإن أوصى لحي وميت، فإن أوصى لحي وميت،
إذا أوصى لمن يصح الإيصاء له ومن لا يصح الإيصاء له، كما لو أوصى لحي وميت، الحي يصح الإيصاء له لأنه يتملك، أما الميت فلا يصح الإيصاء له لأنه لا يتملك، لكن هو جمع بينهما، ماذا نعمل؟ نعم.
فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
إذا أوصى لحي وميت فإن كان يعلم موته فالكل للحي، لأن إيصاءه للميت ملغى، فيكون وهو يعلم أنه ميت، فيكون الموصى به كله للحي. أما إذا لم يكن يعلم أنه ميت، أوصى لزيد وعمر، وعمر ميت ولم يدري هو، فإن الحي ليس له إلا النصف والباقي يلغى. نعم.
فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
نعم.
وإن جهل،
لأنه متعمد هذا الإيصاء للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا، فيكون إيصاؤه له ملغى. نعم.
وإن جهل فالنصف،
وإن جهل أن الشخص ميت وأوصى له مع حي، فإن الحي له النصف فقط، وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني. نعم.
وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع
لبنيه. وإن أوصى
بماله لبنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع.
إذا أوصى بماله لابنيه هو أجنبي يعني غير وارث، إنسان غير وارث، فإن أجاز ابناه الوصية فالأجنبي له الثلث، فيقسم المال بين ثلاثة، بين ابنيه والأجنبي إذا أجاز الوصية، لأن الحق لهما، فإذا أجاز هذه الوصية نفذت ويكون للأجنبي الثلث كواحد منهم. أما إذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا، ترجع الوصية إلى الثلث، فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللأجنبي، نقسم الثلث ثلاثة أثلاث، ثلاثة بثلاثة تسعة، يكون للأجنبي التسع، يكون للأجنبي التسع. نعم.
وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع،
فللأجنبي التسع لأنها ترجع إلى الثلث، يكون الثلث بين ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة، فله التسع من المال. نعم.
باب الموصى به،
هذا الركن الثالث، الركن الثالث الموصى به، الشيء الموصى به. نعم.
تصح بما يعجز عن تسليمه،
تصح الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه، هو موجود ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه، كالشارد والعبد الآبق والطير في الهواء، تصح الوصية به وإن كان لا يقدر على تسليمه لأنها ليست معاوضة. نعم. وإنما يتبرع. نعم.
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق،
كآبق يعني العبد، العبد إذا شرد قال له آبق، والبعير إذا شرد قال له شارد. نعم.
وطير في الهواء،
وطير في الهواء يطير، ما هو في قبضة الموصي ولا في قفصه وإنما هو في الهواء، قال ترى لك الصقر الفلاني وهو طائر الآن، أو لك الحمام والحمام بالجو، يصح هذا. نعم.
وبالمعدوم كما يحمل الحي،
وبالمعدوم تصح الوصية بالمعدوم، تصح الوصية بالمعدوم، كان يقول أوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة أو بما تحمل به هذه الشجرة، فإن حصل شيء فهو للموصى له، وإن لم يحصل شيء فلا محل للوصية لأن هذا ليس فيه غرر. نعم.
وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا،
كما يحمل بالمعدوم كما لو أوصى بما يحمل حيوانه، يقول ما تحمل به هذه الدابة إلى آخر حياتها هو لك، أو ما تحمل به هذه النخلة إلى آخر حياتها هو لك، يصح هذا. نعم.
وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة،
أو مدة معينة، ما تحمل به هذه الشجرة مدة 5 سنين 3 سنين سنة، أو ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة، يصح هذا. نعم.
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية،
إذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا، وإن حصل شيء أخذه الموصى له. نعم.
وتصح بكلب صيد ونحوه،
تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به، بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، وهو ما يسمى بالمختص، ككلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يصح أن يوصي به بنفعه لأن نفعه مباح، يصح أن يوصي بكلب الصيد لفلان لأن نفعه مباح، والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع بهذا الكلب ويصيد به. نعم.
وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس،
وبزيت متنجس، الزيت المتنجس لا يجوز بيعه، المتنجس هو الذي أصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة صار متنجسا، بخلاف النجس، في فرق بين النجس والمتنجس، النجس هو الذي من الأصل وهو نجس، مثل شحم الميتة، دهن الخنزير، هذا نجس من الأصل، أما المتنجس مثل السمن والودك هذا أصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا، هذا لا يجوز بيعه. لكن يجوز الانتفاع به بأن يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم، فيصح الانتفاع به بأن يستعمل للاستصباح به في غير المسجد، فيجوز أن يوصي به لمن ينتفع به بذلك. نعم.
وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما.
نعم. وله للموصى له ثلث الكلب وثلث الصيد إذا لم يسمح الورثة بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس. ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا، هذا الشيء مستقل، ما هم مال، هذا الشيء مستقل فليس له منه إلا الثلث. نعم.
وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
ولو كان له مال كثير، يعني يقول تصح بالكلب كله لأن له مال، ما له دخل هذا بالمال، هذا مختص. فإن أجازت الورثة فله كله، وإن لم تجز فليس له إلا ثلثه، والثلثان للورثة. نعم.
وتصح بمجهول كعبد وشاة.
سبق أن الوصية تصح بالمعدوم كما تحمل هذه الشجرة، وهذه كذلك تصح بالمجهول، كان يقول أوصيت لفلان بعبد ولم يقل العبد الفلاني، عبد بس مطلق، أو بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية. نعم.
وتصح بمجهول كعبد وشاة. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فيعطى ما ينطبق عليه اسم العبد، يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس، وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس، وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس. الشاة في اللغة اسم للضان كله، من المعز والضان كله يسمى، كله يسمى شاة. العنز تسمى شاة في اللغة، لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق إلا على أنثى الضان، على أنثى الضان، فيعطى أنثى الضان لأن هذا عرف الناس، ما نعطيه الحقيقة اللغوية بل نعطيه الحقيقة العرفية. ولو قلت للناس ما الفرق بين الشاة والعنز، واضح عند الناس الشاة غير العنز، أما أهل اللغة ما عندهم فرق، ما عندهم فرق، كله يسمى شاة. أيهما نقدم، الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ تقدم العرفية لأن هي التي هي أقرب إلى قصد الموصي. نعم. لأنه ما قد لا يعرف اللغوية أبدا، إنسان عامي ما يعرف اللغوي. نعم.
وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي،
العرفي لا اللغوي. نعم.
وإذا أوصى بثلثه
العبد في اللغة هو كل إنسان، العبد يطلق على كل إنسان، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يطلق على الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، هذا في اللغة. لكن في العرف لا، العبد هو المملوك، الناس ما يطلقون العبد إلا على المملوك، فيعطى مملوكا. نعم.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
إذا أوصى بثلثه، وثلث اليوم يوصي قليل ثم زاد المال قبل موته، زاد المال قبل موته فإنه تشمله الوصية بزيادته حتى الدية. لو أنه قتل خطأ أو عمدا وأخذت الدية فإنها تدخل في تركته لأنها ملك له فتشملها الوصية أيضا. نعم.
ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت.
من أوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة ثم تلف هذا الشخص هذا الموصى به بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها، لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت أو بعد الموت، إذا تلف خلاص انتهى لأن الوصية تعلقت به وتلف، فلا يطالب الموصى بغيرها أو ببدل عنها. نعم.
وإن أتلف المال، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت.
نعم.
وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
وإن تلف المال غيره،
أتلف المال غيره لا
تلف،
وإن تلف المال غير الموصى به يعني. نعم. كل المال تلف ولم يبقى إلا الموصى به، أوصاله مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا تجي لها الفرس، نعطيها الموصى له ونحرم الورثة ولا وش نسوي؟ نعم.
وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال،
فهو للموصى له ولا يطالبون الورثة إذا كان بقدر الثلث فأقل، إذا كان بقدر الثلث فأقل يأخذه الموصى ولو تلف المال لأنه معين. نعم.
فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
نعم. هذا تابع أيضا تابع للموصى به، تابع للموصى به. نعم.
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة.
نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
نعم. إذا أوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا إلى مسألة الميت، إلى المسألة الفرضية. وضرب لكم المثل، قال إذا أوصى له بمثل ابنه وله ابنان، وله ابنان فإن الموصى له يكون كواحد من ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة، تكون المسألة من ثلاثة، لكل ابن الثلث وللموصى به ثلث. نعم. وللموصى له ثلث فإن أوصى. نعم.
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة،
إلى مسألة الميت. نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث،
فله الثلث تكون المسألة من ثلاثة. نعم.
وإن كانوا ثلاثة فله الربع.
وإن أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه وأبناؤه ثلاثة يضاف إليهم الموصى له يكونون أربعة، فتكون المسألة من أربعة كل واحد واحد. نعم.
وإن كان معهم بنت فله التسعان.
إن كان معهم بنت ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة، أضف إليها ما للموصى له اثنان تكون تسعة. كأنه مات، كأنه مات عن أربعة أبناء وبنت، أربعة أبناء وبنت، من كم تكون مسألتهم؟ تكون من تسعة. الذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر اثنان وللبنت واحد، ومن جملة الذكور الموصى له فيكون له التسعان. نعم.
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا.
نعم، إذا أوصى قال لفلان مثل ما لأحد ورثتي ولم يبين، مثل ما لأحد ورثتي ولم يبين، نعطيه الأقل، نعطيه الأقل المثال.
نعم. فمع ابن وبنت ربع،
فمع ابن وبنت ربع، إذا قال له مثل نصيب أحد ورثتي وهو له ابن وبنت، أيهما أقل نصيب؟ ها؟ البنت، فنعطيه مثل نصيب البنت فيكون المسألة كأن فيها ابن وابنتان، تكون من أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ومع زوجة وابن تسع،
ومع زوجة وابن تسع، الزوجة لها الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة، له الباقي وهو سبعة، وللموصى له مثل مال الزوجة، أقل أقل شيء مال الزوجة، أضف واحد إلى ثمانية تكون تسعة، تكون المسألة من تسعة، للزوجة واحد وهو الثمن، وللابن سبعة تعصيب، وللموصى له واحد تكون من تسعة، من تسعة سهام. نعم.
وبسهم من ماله فله سدس،
هذه الوصية بالأنصبة والأجزاء، انتهى من الوصية بالأنصبة، انتقل إلى الوصية بالأجزاء. إذا قال له سهم من مالي، أوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين، ماذا نعطي للوصية؟ نعطي لها السدس، لأن السهم، لأن السهم في لغة العرب ينطلق على السدس، إذا قالوا فلان له سهم من المال فعند العرب يفسرونه بالسدس فيعطى السدس، ولأن هذا قول جماعة من الصحابة. نعم.
وبسهم من ماله فله السدس،
له السدس. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
أما إذا أوصى له بشيء أو أوصى له بجزء أو أوصى له بحظ فإن الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قليلا، لأن هذا أقل ما يتناوله الاسم. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء،
أعطاه الوارث ما شاء، لأن الشيء الذي يسمى شيء أو جزء أو نصيب أو حظ ينطبق على أقل شيء، ريال، درهم، ما ثوب، ما أشبه ذلك. نعم.
باب الموصى إليه،
باب الموصى إليه وهو الركن الرابع، موصى إليه وهو الوكيل أو الناظر على الوصية، لأنه لا بد من واحد يتولاها أو بيوصي ويتركها، لا بد من واحد يتولاها، فإن نص عليه تعين، وإن لم ينص عليه الموصي يرجع إلى المحكمة فتقيم وكيلا يقوم عليها، لا بد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها. فإن عينه الموصي تعين، وإن لم يعينه عينه القاضي. نعم.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم.
نعم، يشترط في الموصى إليه شروط، شروط خمسة. الأول أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء لكافر، ويصح أنه يوكل على وصيته كافر، لأن الكافر لا يؤمن. هذا واحد. الثاني أن يكون بالغا، فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا تصح الوصية لمجنون. الشرط الرابع أن يكون عدلا، فلا تصح الوصية لفاسق، لأن يوصي إلى فاسق، لأن الفاسق لا يؤمن. الخامس أن يكون رشيدا، فلا تصح الوصية إلى سفيه، لأن السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها. نعم.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف.
مكلف يدخل فيه شرطان، المكلف هو البالغ العاقل. نعم.
عدل
هذا الرابع. نعم.
رشيد
هذا الخامس. رشيد يعني في المال، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال لأن لا يكون سفيها مبذرا. السفيه لا يصح أن يوصى إليه لأنه ضيع الوصية. نعم.
ولو عبدا،
ولو مملوكا، ولو كان، ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط أن يكون حرا، حتى ولو كان مملوكا يصح أن يقول يتولى وصيتي عبد فلان أو مملوك فلان، ولكنه الموصى إليه لا يقبل إلا بإذن سيده. نعم.
ولو عبدا ويقبل بإذن سيده.
بإذن سيده، فإن منع سيده فإنه لا يكون وكيلا، يلتمس غيره. نعم.
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا.
لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعزل الأول، ما قال عزلت الأول، اشترك في النظر لأنه عمدهما جميعا، اشتركان في النظر. أما إذا عزل الأول انعزل. نعم.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
نعم. إذا أوصى إلى اثنين فلا يصح لأحدهما أن يتصرف إلا مع الآخر، لأنه لم يرضى بتصرف الشخص وحده، وإنما رضي بتصرف الاثنين جميعا. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم.
ما يصح أنه يقول أوصيت إليك بكل شيء، أنت وصي من بعدي بكل شيء، هذه وصية لا تصح، لأنها لم يحدد التصرف فيها فتكون لاغية. نعم.
في تصرف معلوم يملكه الموصي.
يملكه الموصي، فإن كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه. مثل المرأة لا يصح أن توصي على أولادها لأنها هي لا تملك الولاية على أولادها، فلا يصح أن توكل غيرها عليهم، لأن من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يوكل فيه. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم.
معلوم هذا واحد، تصرف معلوم يخرج المجهول. كان يقول وكلتك في كل شيء، نقول هذه وصية، هذا إيصاء غير صحيح، ولا يصح هذا الإيصاء، فيجعل وصي على نظر القاضي. نعم. أو إن كان الموصي حيا فيعدل هذا الإيصاء. نعم.
في تصرف معلوم يملكه الموصي.
يملكه الموصي، يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته. نعم.
كقضاء دينه.
نعم.
إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه.
كقضاء دينه، يجوز أن يوكل من يسدد ديونه، لأن الموصي يقوم بهذا العمل، فيجوز أن يوكل فيه غيره. نعم.
وتفرقة ثلثه.
أه؟
وتفرقة ثلثه.
وتفرقة ثلثه على ما أوصى به من أعمال البر، توزيعه، هذا يصح لأن الموصي يملك هذا الشيء. نعم.
والنظر لصغاره.
والنظر على أولاده الصغار، يوصي الأب النظر على أولاده الصغار من بعد موته بأن يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده. نعم.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي.
هذا محترز الشرط الثاني، ما لا يملكه الموصي لا يصح أن يوصي فيه لغيره كالمرأة. نعم.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
إيه نعم، لأن المرأة لا تملك الولاية عليهم، فلا تملك الإيصاء في القيام عليهم من بعدها، وإنما يرجع في هذا إلى أقرب العصبة يتولى شؤونهم، فإن لم يكن لهم أحد القاضي يوكل من يقوم عليهم. نعم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
من وصي في تصرف لم يصر وصيا في غيره من التصرفات، فالذي أوصى له بقضاء الديون لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى أولاده الصغار، وإنما يختص بقضاء الديون فقط. ومن أوصي إليه بالنظر للأولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركة الميت ولا. نعم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
لأن تصرفه محدود فلا يتجاوزه إلى غيره من التصرفات. لو قال وكلت تزوج بناتي، ما له إلا تزويج البنات بس، ولا يقول أنا بأجر أملاكه وبوزع ثلثه ولا، يقول لا، أنت محدد بشيء معين. نعم. ما تملك إلا تزويج البنات بس. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن.
نعم، إذا وزع الوصي التركة، يعني الوصي وزع الثلث على ما أوصى به صاحبه، ثم ظهر دين يستغرق التركة، أما إذا صار فيه دين يستغرق التركة ما تصح الوصية من بعد وصية أوصى بها أو دين، فالوصية إنما تصح بعد سداد الدين. فإذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يضمن، لأنه معذور إذا لم يعلم بالدين يكون معذورا. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد
يستغرق يعني يستغرق التركة كلها. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن.
لم يضمن لأنه معذور حيث لم يعلم بالدين، نفذ ما وصي به ولم يعلم من هناك دين، ما يضمن. نعم.
وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
إذا قال هذا ثلثي ضعه حيث شئت من أعمال البر لم يجوز للوصي أن يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا، ولا يأخذ لولده، لأنه متهم. قال هذا موصى به للفقراء، أوزع على الفقراء وأنا فقير، نقول لا ما يحل لك، الوكيل لا يأخذ لنفسه. وكذلك لوزع الزكاة، ما يقول أنا فقير وباخذ لنفسي أنا مستحق، حتى يأذن له صاحب الزكاة، إذا أذن له لا بأس. أما أنه يأخذ شيء لنفسه ولو كان هو من أهل الزكاة ما يحل، نعم، لأن هذه أمانة، هذه أمانة، وهو متهم إذا أخذ لنفسه أو أخذ لأولاده، نعم.
وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده،
لم يحل له ثلثه أو شيء منه ولا لولده، يعني ذريته، لأنه متهم، نعم.
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
هذه مسألة مهمة جدا، إذا مات ميت له مال، ميت له مال في مكان ليس فيه وصي له، إن كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه، ولا وإذا لم يكن له وصي يكون المحل فيه حاكم، فيه حاكم من حكام المسلمين، فالحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال، في هاتين المسألتين الوصي أو الحاكم. إذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فإن من حضره من المسلمين يتولى ماله، يتولى ماله ويعمل الأصلح فيه من بيع أو غيره، ولا يتركه يضيع، لا يتركه يضيع، نعم.
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي،
نعم،
جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح، تولي تركته وعمل الأصلح حين جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
إن كان الأصلح أنه يبيعها سلع يخشى عليها من التلف يبيعها ويأخذ ثمنها، إذا كان أنه ما يخشى عليها يحفظها بنفسها بدون أنه يتصرف فيها حتى يؤديها إلى ورثته، ولا يترك مال أخيه، ما يترك مال أخيه يضيع، كما لو مات في بلاد الكفار وله مال، معه بضائع ومعه مال، مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم، فإن من حضره من إخوانه المسلمين يتولى ماله ويحفظه ولا يتركه للنهب والضياع. أو في بر مثلا، مات في بر أو بحر ما لا فيه أحد ومعه أموال يحملها معه، فالذي حضر من المسلمين يتولى ما له، نعم.
كتاب الفرائض،
ما أظنه يمدينا ندخل فيها، يكفي، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح وصية الكافر إلى المسلم وكذلك المسلم إلى الكافر والكافر إلى الكافر؟
ما سمعتم في أول الباب أنه ما يصح إيصاء المسلم إلى الكافر، بل لا يصح إيصاؤه إلى الفاسق، المسلم لا يصح إيصاؤه إلى المسلم الفاسق، كيف يصح للكافر؟ أما العكس وهو أن الكافر يوصي إلى المسلم فلا بأس، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل لعبده بمال هل هذا يفضي إلى عتقه؟
إذا أوصى رجل لعبده بمال، لا، إذا كان معين لا ما يصح، لأنه لا يصح أن يوصي بماله لماله. أما إذا كان مشاعا فإنه يصح، لأنه يشمل رقبته، يشمل رقبته لأنه من جملة المال، فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق. نعم. تسألون عن شيء شرحناه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط إذن الموصى إليه عند الوصية؟
هل يشترط
إذن الموصى إليه عند الوصية؟
يعني قبول الموصى إليه؟ لا، ما يشترط، ما يشترط، لأن إذنه قبل الموت ما يعتبر، ما يصح القبول إلا بعد الموت. نعم، أما قبل الموت ما يعتبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف،
نعم،
فأصبحت كلفة الحج أكثر ولم يرضى الورثة، فكيف يفعل بهذه الوصية؟
إذا كان الألف أو المبلغ الذي أوصابه لا يبلغ تكاليف الحج، فهنا ما تعذر تنفيذ الوصية، تعذر تنفيذ الوصية في الحج، فتصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، تصرف إلى عمل آخر فيه نفع للميت، أو أن هذا المال القليل ينمى، وهذا هو الأحسن، الأحسن أنه ينمى بالبيع والشراء حتى يكلف، يبلغ تكاليف الحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز، ألا نقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ؟
لا، ما يجب وجوب، الوجوب ما يجب، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، إنما يلزمه إلزام، لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له أن يعمل هذا الشيء، لأن هذا إحسان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل أن يدفن في مكة أو المدينة، فهل تصح هذه الوصية وهل يجب تنفيذها؟
الصحة تصح، لكن ما يلزم تنفيذها، بل يدفن في أي مكان تيسر مع المسلمين، وإن نفذت فلا بأس، إن نفذت ونقل إلى مكة أو المدينة فلا بأس، ولكن لا يلزم هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال أعطي هذا المال أي مستحق للزكاة، وكان هذا الموكل مستحقا، فهل يجوز له الأخذ منها؟
لا، ما يجوز له الأخذ منها إلا إذا قال خذ منها أنت، خذ منها أنت، أو إن كنت مستحقا فخذ منها، المهم أنه يأذن له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول المؤلف رحمه الله: وإن أوصى بماله لابنيه كيف تجوز الوصية للابن وقد جاء في الحديث لا وصية لوارث؟
أوصى بكل ماله لابنيه ولأجنبي، الوصية ما تعد الثلث، هنا ما تعد الثلث، فيكون المال مشتركا بين الورثة وبين الموصى له، والموصى له لا يأخذ أكثر من الثلث، فلا محذور في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأيضا إذا أوصى للورثة كلهم فلا محذور في هذا، لأن هذا ما فيه جور، إذا أوصى لورثته كلهم ما خص أحدا منهم فلا جور في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكفلوا طفلة يتيمة من دار الأيتام.
نعم.
أكفلوا طفلة يتيمة من دار الأيتام، وإخواني ميسور إيش؟ أكفل طفلة يتيمة من دار الأيتام وإخواني ميسوري الحال، فهل لي أن أوصي بنصف ما أملك إذا إلى هذه الطفلة اليتيمة، أم يجب أن يوافق الورثة على ذلك، وما هو حدها في الوصية الشرعية؟
توصي لها بالثلث فأقل الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالثلث فأقل. وإن أوصيت لها بأكثر من الثلث توقف هذا على رضا الورثة بعد الموت، أما رضاهم قبل الموت هذا غير معتبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا، ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي، فهل يكون ناظرا؟
لا يكون ناظرا إلا إذا عمده بعد كبره، بعد بلوغه، إذا عمده ووكله بعد بلوغه فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل بعد أن أوصى بخمس ماله لابني ابنه المتوفى، وعندما حصرت التركة زاد نصيب الوصية عن الثلث، فهل تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث؟
لا، مات لأن ابنه المتوفى غير وارث، يصح أن يوصي لغير وارث، لكن في حدود الثلث فأقل، حدود الثلث فأقل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في أعمال البر.
نعم.
إذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها.
نعم.
فإذا أراد الورثة أن يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في أعمال البر، أم ماذا يفعلون وفقكم الله؟
البيت الذي موصى ببعضه أو موقف بعضه لا يباع، ولكن يؤجر ويكون على نصيب الورثة أو نصيب الوصي، وآجاره يوزع على الوصية وعلى الورثة، إلا إذا رأى الحاكم، إذا رأى الحاكم وهو القاضي بيعه فيباع. نعم. أعيد السؤال.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في أعمال البر من أضحية وغيرها، فإذا أراد الورثة أن يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في أعمال البر، أم ماذا يفعل به؟
البيت لا يباع إلا بإذن القاضي، ولكن إذا أراد أحد الورثة أن يبيع نصيبه فلا مانع، يبيع نصيبه من البيت ويحل المشتري محل، وأما البيت نفسه يباع جميع لا يبقى، لكن لمن أراد من الورثة أن يبيع نصيبه أن يبيعه لا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقبل الموصى إليه الوصية،
إذا
لم يقبل الموصى إليه الوصية وقد مات الموصي، فهل للموصى إليه أن يعين شخصا بدلا عنه، أم يرجع في ذلك إلى القاضي؟
لا، إذا أنه ما قبل الوصية يرجع إلى القاضي، يكون وجوده كعدمه، فالقاضي يجعل وكيلا بدله. نعم. ولا يملك هو أنه يجعل محله آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن يزوج من لم يتزوج من أولاده بعد وفاته من ماله أسوة ببقية الأولاد الذين زوجهم في حياته من ماله، فما حكم هذه الوصية؟
غير جائزة، لأن وصية لوارث، واللي يريد يتزوج من ميراثه، ومن ماله من ميراثه ومن ماله اللي عنده، ما ياخذ من تركة الميت، لا، ولا يصح الوصية له لأن لا وصية لوارث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، هل يجوز عمل وقف بهذا المال وإخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد؟
ينفذ كما وصى، إذا أوصى بأن يبنى به مسجد يبنى به مسجد، ولا يبنى به شيء غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني أحد الإخوان مالا قدره 120 ريالا وقال اصرفه في أي وجه خير تراه، فأخذته واشتريت به كتبا لي، فهل يجوز ذلك؟
الله يعافيك، لا لا ما يجوز. طلع الفلوس اللي أعطاك إياها وعطها فقراء ومساكين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئت إلى شخص وأخبرته بأن هناك شخصا محتاجا وفقيرا، وأنا أقصد بذلك المحتاج نفسي، فهل يجوز لي أن أخذ من هذه الصدقة التي أعطاني إياها؟
لا، لأنه موكل في هذا، تعطيه الشخص الذي ذكرت، أنت وكيل الآن، ولا تتوكل لنفسك، إنما تتوكل لغيرك، فعليك أن تخبر، أن تخبر صاحب المال، تقول أنا اللي محتاج وأنا اللي، فإذا أذن لك لا بأس، أما أنك تأخذه على صفة وكالة تعطيه لنفسك هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للناظر على الوقف والناظر على الوصية أن يأخذ شيئا من هذا الوقف أو من هذه التركة؟
إذا أذن له الموصي فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه قال لا حرج في من وليها أن يأكل منها غير متمول ومتأثر، فإذا أذن الموصي فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الموصي للموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء،
إذا قال
الموصي للموصى إليه أعطي ثلث مالي الفقراء،
هنا
فأعطى الموصى إليه أعطى أباه، فهل يصح ذلك؟
لا يصح أنه يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كأبيه وجده وأولاده، ما يجوز، ولا لزوجته، ما يجوز ذلك. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التركة يتعلق بها حقوق، وذكرتم أن أول الحقوق هو الدين.
نعم.
فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيله ودفنه وتكفينه، وهل تعتبر من الدين؟
هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلنا إليه، ولكن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا، ولأن نفقته في الحياة مقدمة على الدين، كذلك مؤونة تجهيزه من كفنه وأجرة تغسيله وأجرة حمله وأجرة حفر القبر، مؤونة التجهيز تكون مقدمة على الديون، هذا القول الأول. والقول الثاني يقول لا، تقدم الديون على مؤونة التجهيز، لأن الديون ما يقوم بها أحد يسددها، أما مؤونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال، إذا كان ما فيه مؤونة التجهيز الحاكم هو اللي يجهزه، يجهز من بيت المال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للموصي أن يشهد على وصيته أناسا من الكفار إذا لم يجد أحدا من المسلمين؟
لا، ما يوصي كافر، ولكن يشهد الكافر، يجوز أنه يشهد الكافر على وصيته إذا لم يجد شاهدا من المسلمين، كما في سورة المائدة، كما في آخر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان من أوسط، نعم
نعم،
لوا عدل منكم، اثنان لوا عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار، إن أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، إلى آخر الآية. فيجوز إشهاد الكافر على الوصية إذا لم يوجد مسلم، ويخبس بعد صلاة العصر لأنهم يعظمون هذا الوقت، ويؤخذ عليه الميثاق أنه لا يخون في الشهادة. نعم، يقول يحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، لأنه وقت يعظمونه. نعم،
تقول فضيلة،
تجوز شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضرورة فقط. نعم، وهذا مذكور في تفسير الآية، راجعوه. نعم، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوصى بوصية في ورقة ثم بعدها بزمن أخرج الموصي صكا على أرض وذكر فيه أنه خال من أي وصية، علما بأن الوصية السابقة داخلة في ظن
خال إيه؟
من الوصايا، من أي وصية.
نعم،
علما بأن الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الأرض، فهل يعد الصك الذي أخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟
لا، يراجع فيه القاضي، ينظر فيه. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة قد ترك دعاء النازلة بحجة أنها قد انتهت، فهل ما فعله صواب؟
ينظر، إذا كانت المشكلة انتهت نعم، لأن القنوت بقدر النازلة، أما إذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فإنه يستمر في القنوت. نعم،
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توزع بعض الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا؟ وإذا كتب عليها
نعم،
توزع بعض الجهات كتبا
نعم،
فهل تعتبر وقفا؟ وإذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها؟
إذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها، خلاص وقف هذا. أما إذا وزعت من باب التبرع لا من باب الوقفية فلا بس، يعني أعطاك واحد كتب أعطاك إياها يجوز لك تبيعها، أما إذا كتب عليها وقف فلا يجوز لك تبيعها. نعم،
وإذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف فهل يجوز لي أن أشتريه؟
لا، ما يجوز لك تشتريه وهو وقف، لكن يقولون تجوز المناقلة، أن يبدل بكتاب مثله. نعم، ويكون البديل وقفا مكانه. نعم،
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينه ويسببان له مشقة، حيث إنه كل فترة يرفعهما عن عينيه، فهل له التخفيف منهما بسبب المشقة الحاصلة له؟
نعم، إذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فإنه يخفف منهما، يزال الضرر. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا إمام يسلم في الصلاة سلاما واحدا، ف فما حكم فعله هذا؟
هذا لا يكون إماما، يجب إن كان في المملكة يجب أنه يعزل عن الإمام، يراجع شؤون المساجد وتعزله عن الإمام. أما إذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه حيلة. نعم.
وإذا سلم تسليما واحدا فهل نسلم معه واحدة أم اثنتان؟
هذا لا تصلي خلفه، صل خلف آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شربت العلاج.
نعم.
هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية أنني صائمة لليوم 13 ثم أتممت صيامي، هل صومي صحيح؟
نعم، إذا كانت ناسية حتى لو أكلت أو شربت وهي ناسية فصيامها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا كانت ناسية فصومها صحيح. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى، فهل في استعمال هذا الشراب محذور حيث إنه متوفر في الأسواق وقد كتب عليه إنه خال من الكحول؟
والله لا يستشار فيه الأطباء، فإذا كان صحيح ما كتب عليه إنه خالي من الكحول لا بأس باستعماله. في وحدة المقاييس، وحدة المقاييس هذه تعالج مثل هذه الأمور، تسأل عن هذا الشيء. نعم. بإمكانك تتصل على وحدة المقاييس تسألهم عن هذا النوع من الشراب. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رزقني الله مولودا منذ بضعة أشهر، رزقني الله مولودا منذ بضعة أشهر، ولما خرج سنه الأول أقمت وليمة لبعض أقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك وسرورا، فهل فعلي هذا محذور شرعا؟
هذا ليس له أصل، إن السن إنه يحط له وليمة، الوليمة تعمل العقيقة للمولود نفسه ما هو بس لسنه ولادته، هذا هو السنة. أما أنه يعمل وليمة لأجل ظهور سنه هذا لا أصل له. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك وليمة تصنع لأجل الختان؟
لأجل الختان؟
نعم.
هذه عند الناس، هذه عادة عند الناس، ما فيها بأس إذا كانت تفعل من باب العادة لا بأس، أما إن كانت تفعل على أنها عبادة هذا لا يجوز. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث، أبغض الحلال عند الله الطلاق، حيث إنني قد قرأت في إحدى المجلات إنه حديث ضعيف بحجة أن الله إذا أحل شيئا لم يبغضه.
الحديث وارد، نعم، وفي شرح الزاد عندكم وفيه مقال، نعم وفيه مقال، لكن لا شك أن الطلاق أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، لا يجوز إلا عند الحاجة، ما إذا كان ما ليس له حاجة فإنه أقل أحواله الكراهة، وقد يحرم الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة حسب الأحوال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجح بالتقسيط ثم بيعها نقدا على زبائن غير البنك؟ هل يجوز شراء أسهم من بنك الراجح؟
والله يا أخواني مسألة الأسهم أنا ما أحب الدخول فيها، لأن الأسهم مجهولة، ما ندري وش فيه ولا وش الأعمال التي تزاول فيها، أكثرها ربوي أكثرها قمار وشر. مسألة الأسهم هذه فيها جهالة وفيها أمور خفية لا ندري عنها. فلا أرى، أنا ما أرى التعامل بالأسهم، ما أرى التعامل بالأسهم إلا أسهما نزيهة، مثل أسهم في أرض، ناس شروا أرض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا، لا بأس في هذا. أو مثلا مصنع ينتج مثل الإسمنت، مثل لا بأس أنك تساهم فيها في المصنع، إلا إذا كان، وهذا كثير. المشكلة الآن المصانع والشركات قد يكون أصلها سليما لكنها تتعامل بالربا، تقرض وتقترض بالربا وتودع أموالها في الاستثمار. المسألة صعبة جدا، حتى اللي أصله مباح الآن دخله الشر، لأن أهله يشاركون في الربا ويستثمرون في الربا، مصائب عظيمة. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة صغيرة، وقد عرفت أنني وطيتها في البيت قبل الوضوء، فهل صلاتي تعد صحيحة؟
لا، إذا كنت تعرف أن هل اللاصق حصل على جلدك قبل الوضوء فإنك تزيله وتعيد الصلاة، تعيدها ظهرا، تعيد الجمعة ظهرا. أما إذا كنت لا تعلم متى حصل فالأصل أن الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.